أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
الزهرة كوكب غامض غارق بالدخان وغطاء جوي من ثاني أكسيد الكربون. تثور فيه البراكين حيث الحرارة 480 درجة ليلا ونهارا على الرغم من أن الشمس ربما لم تخترق أجواءه السامة هذه. الزهرة أشبه بالأحجية فهو يدور بقدرة الله مرة كل 243 يوما على الرغم من أن الغيوم تتسابق حول الكوكب متسارعة. بما أن قطره يبلغ 12,000 كيلومتر فإن مساحته تكاد تساوي مساحة الأرض، ولكن هذا التوأم يختلف جدا. ربما كان الزهرة يوما ما مثل الأرض يتشكل من محيطات وقارات وسماء زرقاء صافية، فأي حادث أصاب هذا الكوكب؟ ما الذي غيب ملامحه؟ ولماذا يدور في الاتجاه المعاكس؟ من الأرض يمكن أن نرى الزهرة أكثر الكواكب لمعانا في الليل، وكما هو الحال بالنسبة لزميله الصغير عطارد يمكن رؤيته بوضوح بعيد الغروب وقبيل بزوغ الفجر. لا يعلو أي منهما فوق الأفق نتيجة موقعيهما بين الأرض والشمس. يسرع عطارد حول الشمس، أما الزهرة الذي يبعد أكثر فيستغرق أكثر 225 يوما، يبعد فلكه 108 ملايين كيلومتر عن الشمس، وأحيانا يعبر الزهرة أمام الشمس. عام 1769 لاحظ القبطان جيمس كوك انتقالا للزهرة شكل بداية لوحات القياس العالمية المعاصرة. قورنت ملاحظاته من المحيط الهادئ بالمقاييس التي أخذت من أماكن أخرى، ومن خلال علم المثلثات كشف الفارق بخط العرض المسافة بين الأرض والشمس. بدأ رفع الغموض عن الزهرة بالرادار. في بداية الستينات من القرن الماضي تمكنت الإشارات من اختراق الغيوم الكثيفة حول الزهرة. حصل علماء الفلك على أول صورة لسطحه، ومعها اكتشاف أن كوكب الزهرة يدور بأمر الله تعالى في الاتجاه المعاكس للأرض. عام 66 من القرن الماضي بدأ الاتحاد السوفيتي السابق يرسل المراكب عبر الغيوم عرفت ببعثات فينيرا، وقد رصدت غلافا جويا أكثر كثافة من غلاف الأرض 90 مرة، ما حطم العديد من تلك المراكب حتى تمكنت عربة خفيفة من التقاط هذه الصور. هذه قطع تغطيها قذائف الحمم، ما يشعر بأن الزهرة كوكب بركاني. نقلت هذه الصورة إلى الأرض قبل لحظات من تلف آلة التصوير، ذلك أن الآلات لا يمكن أن تعمل هنا ولا البشر أيضا يمكنهم الحياة، فإذا تمكن أحد من البشر من الوصول إلى سطح الكوكب فسوف يتحطم على الفور. وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن طبقات الغيوم الخارجية مشحونة بحامض الكبريتيك. لدينا بعض مواقع هبوط فينيرا على خريطة الرادار هذه، وهي تقدم صورة عن كوكب من السهول فيه بعض المرتفعات. أما المناطق المرتفعة لدينا على الأرض فهي تشكل 7 قارات، ولدى الزهرة بالمقابل 2 فقط. عام 1990 ميلادية أرسل رسام الخرائط الأمريكي ماجلان. حول ماجلان صورة فينيرا هذه إلى هذه، جدد معلومات الرادارات ويمكن أن نرى سطح الكوكب ونحلق افتراضيا فوقه. الزهرة مصور بواسطة الحاسوب بمرتفعات مبالغ فيها، وأضيفت إليه الألوان، أما التضاريس فهي دقيقة فعلا. فقد تم نسخها من ماجلان من الفلك برادار الصور ووحدة قياس للمرتفعات. ثلاث فوهات متقاربة غريبة في الزهرة، لأن أكبر الصخور الفضائية فقط يتمكن من الوصول إلى السطح، بينما يتبخر الباقي في الغلاف الجوي الكثيف. خطوة بعد أخرى وصورة بعد أخرى، تمكن ماجلان من تصوير ملامح الكوكب، البراكين بما يحيط بها من حمم مشعة. فوهة كليوباترا التي تغطي حلقاتها الحمم. هناك دلائل عن النشاط البركاني في كل مكان تقريبا. يؤكد ماجلان أن الزهرة أشد الكواكب بركانية في المنظومة الشمسية. تشتعل البراكين بقدرة الله هنا لبلايين السنين حسب الفرضيات، ولا أحد غير الله يعرف السبب. ربما تستمر بقذف الحمم ليفاقم الكبريت الأجواء السامة. وقد تغير الحمم ملامح السطح مرة بعد أخرى، وربما قد تصلب جزء منها خلال آخر نصف بليون عام. على الرغم من البراكين، فإن السهولة تغلب على كوكب الزهرة، مثل أعماق المحيط تلينه حركة التيارات. هنا حملت رياح الزهرة الرماد البركاني من الفوهة المشتعلة بأمر الله. يبدو أن هذه الحمم المرتفعة قد سحقت بتأثير من الغلاف الجوي المثقل، أشبه بالكعك في براميل الدبس. بعد إنجاز المهمة الموكلة من الرادار، توجه ماجلان إلى مهمة جديدة، وهي وضع خريطة للجاذبية. كانت تهتز في فلكها، لأن الكثافات المتعددة للصخور جعلتها تتعرض لقوة جاذبية مختلفة. وهكذا قام ماجلان بتحليل هيكلية وتركيبة ما تحت السطح. يبدو أن الزهرة في الأعماق شبيه جدا بالأرض، والله أعلم، بكثافته المشابهة وقشرته وإطاره وقلبه أيضا، فهو صلب، ربما كان مزيجا من الحديد والنيجل، ولكنه على خلاف الأرض لا يحوي طبقة مصهورة حول النواة. ربما ينجم عن ذلك ألا يكون لكوكب الزهرة أي حقل مغناطيسي يستحق الذكر. شهد شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1994 للميلاد انتهاء مهمة ماجلان، فقامت بعمل انتحاري وسط غيوم الزهرة. ربما يقع المريخ والأرض والزهرة على حدود منطقة العيش في المنظومة الشمسية. يقع الزهرة الأقرب إلى الشمس في منطقة الحد الداخلي، ولكن هل احتوى يوما ما على المياه والمحيطات والقارات؟ ربما كان على هذه الحال قبل بلايين السنين. تقول فرضية بأن الشمس الأشد حرارة والأقرب منه إلى الأرض بخرت المياه ببطء شديد ليملأ بخار الماء الغلاف الجوي الأعلى، وقد انشقت هناك بقدرة الله تعالى متأثرة بحرارة الشمس لتسرب الهيدروجين إلى الفضاء. بعد أن أخرج ثاني أكسيد الكربون من المحيطات زادت كثافة الغلاف الخارجي ما حال دون خروج الحرارة وشكل ما يشبه الدفيئة. وهكذا ما يزال الزهرة واحدا من آيات ملكوت السماء المعجزة، وشاهدا على عظمة الخالق عز وجل.
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
هناك عالم جميل أزرق على مسافة 150 مليون كيلومتر من الشمس. هذا الكوكب الرائع وطن لنا، إنه الكوكب الثالث بعدا عن الشمس وأول كوكب يتبعه القمر. إنه كوكب الأرض بكمياته الكبيرة من المياه. لدينا محيطات، لدينا غلاف جوي مشبع ببخار الماء، ولدينا ثلوج. حيثما لا نجد الماء نجد الصحارى، وحيثما يكون تكون الحياة معه بقدرة الله. حسب معلوماتنا الأرض هي الكوكب الوحيد الذي ينضح بالحياة. هذه الحياة هي التي تميز الأرض عن غيرها من الكواكب بفضله تعالى. يظن العلماء أنه في أولى مراحل تشكيل المنظومة الشمسية لم يكن في الأرض حياة أو مياه، بل صخور منصهرة. بعد 4 بلايين عام ونيف حسب افتراضاتهم، غاصت العناصر الأثقل نحو المركز. يتألف قلب الأرض من الحديد الصلب والنيكل، وهو محاط بقلب من العناصر المصهورة ومن حوله الإطار. اكتشفت هذه الهيكلية بموجات جيولوجية، تنتقل الموجات الصفراء الأولية مباشرة عبر القلب، بينما تحاصر الموجات الثانوية الزرقاء. ينجم حقل الأرض المغناطيسي وقطبه الشمالي بقدرته عز وجل عن القلب الداخلي الصلب الذي يسبح في القلب الخارجي المنصهر. إذا انقلب القطبان كما حصل في الماضي حسب الفرضية، قد يؤدي ذلك إلى كارثة للطيور التي تسافر مستخدمة الحقل المغناطيسي. تندفع الحمم المنصهرة من الأسفل عبر الإطار الخارجي لتنتشر تحت القشرة. يؤدي ذلك على السطح إلى انتقال القارات. أما الدليل على ذلك فهو تحت الأمواج، حيث تتدافع سلسلة جبال في وسط المحيطات من الإطار الخارجي لتباعد ما بين الصفائح التي تحمل القارات. بواسطة الحاسوب سنجفف المحيطات افتراضيا كي نرى الصفائح التي يتباعد بعضها عن بعض بينما يتقارب بعضها الآخر من بعض. حيثما تلتقي الصفائح تتفجر البراكين بإذن الله. على اليابسة توجد نباتات خضراء تقوم بضخ الأكسجين وتجعل من الأجواء السامة المحيطة هواء يمكن تنفسه بفضله تعالى. يعتقد العلماء أنه بعد تكاثف الغازات الناجمة عن الغلاف الجوي بدأت الأمطار بالسقوط، فتحولت البرك إلى بحيرات والبحيرات إلى محيطات، وهي تغطي اليوم 70% تقريبا من سطح الأرض. تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، ما يضمن لنا بقدرة الله غلافا جويا بنسبة 5 من الأكسجين وأربعة أخماس من النيتروجين. هناك مجموعة من القوى الفاعلة الأخرى. يبدو كأن النجوم في الليل تتنقل عبر السماء، ولكن هذه خدعة في الرؤية، لأن ذلك ينجم عن دوران الأرض حول نفسها. خلال 24 ساعة يتعاقب فيها الليل والنهار. كما هو الحال مع الشمس، فعندما يتحرك الظل على القرص نعلم أن الشمس لا تتحرك بل الأرض. يكاد الليل يساوي النهار لو أن محور كوكبنا لا يميل بنسبة 23 درجة عن محوره العمودي. أضف إلى ذلك تعقيدات فلك الأرض حول الشمس حتى يتضح أمر الفصول تماما. تستهلك الدورة الفلكية عاما كاملا، يشهد كل يوم تغييرا بسيطا في الزاوية التي تسقط فيها أشعة الشمس على الأرض. يصبح التغيير أكبر بعد فصل، أما بعد 6 أشهر فيصبح التغيير بأقصى أشكاله. من هذا الموقع عندما يكون الشتاء في الجزء الشمالي من كوكب الأرض يكون الصيف في الجزء الجنوبي منه، أيام قصيرة باردة في الشمال مقابل أيام طويلة حارة في الجنوب. بعد 6 أشهر وحين تصبح الأرض في الجانب الآخر من الشمس يحل فصل الصيف في الشمال وفصل الشتاء في الجنوب، وكل ذلك بأمره عز وجل. تغير الفصول يعني تغير الغروب أيضا، مع حلول فصل الربيع في الجزء الشمالي تغرب الشمس باتجاه الغرب تماما. أواسط فصل الصيف تأتي الشمس من أعالي السماء لتغرب شمال المنطقة الغربية. أما في أواسط فصل الشتاء فإنها تغرب جنوب المنطقة الغربية. عبر الأقمار الصناعية نرى تأثير الفصول على الغطاء الثلجي. تؤثر المحيطات بقدرة الله في مناخ كوكبنا، فهي تضخ التيارات حول الأرض، بعضها ساخن وبعضها الآخر بارد، ولكن الشمس هي العامل الرئيسي في المناخ. عند خط الاستواء حيث تسقط أشعتها عموديا تؤدي الحرارة إلى صعود الهواء الرطب. يؤدي ذلك إلى 3 محركات هائلة للهواء تدور بين خط الاستواء والقطبين، محركة الهواء الذي يصعد ويهبط. هذا هو سبب الرياح. إن دوران الأرض يمنع توجه الرياح نحو الشمال والجنوب، ولكنها تدور بأمر الله وتجعل الرياح تسير نحو الشرق أو الغرب. سماء شمال إفريقيا صافية لأن الهواء الجاف يهبط ليصعد الهواء الرطب نحو الشمال والجنوب. عند انسيابه نحو الشمال الشرقي يحمل تيار الخليج مياه الكاريبي الدافئة إلى أوروبا. بقدرة الله تعالى فإن تيار الخليج يحمل إلى أوروبا مناخ المحيط الدافئ ليتركه على شواطئ الشمال الغربي. المناخ متقلب ولكنه دافئ. عبر الأطلسي وفي خط العرض نفسه نجد أن الشتاء قارس. بفضل الله تعالى منع تيار الخليج تجلد الممرات المائية. إن الشمس والمحيط من أهم أسباب الأعاصير. تنشأ هذه الأعاصير في البحر من العواصف الاستوائية، حيث تسخن الشمس كميات هائلة من الهواء الرطب، فيدور الهواء بسرعة أكبر وأكبر حتى تصل سرعة الريح إلى 300 كيلومتر في الساعة، وعندها تضرب اليابسة. في أمريكا الجنوبية يمتد إصبع أحمر من المياه الدافئة عبر المحيط الهادئ، وهو يعرف بظاهرة نينو. نينو ظاهرة مناخية تقع بأمر الله تعالى حين تحصل متغيرات في تبادل الرياح. نحو الشمال يبرد المحيط، ونحو الشرق يزداد سخونة. هناك نسبة أمطار أقل في الغرب من تلك التي في الشرق، ولكن ظاهرة نينو طالت أرجاء العالم. العواصف أشد في شرقي المحيط الهادئ باتجاه المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. إندونيسيا أشد جفافا وتشهد اشتعال النيران، كما جفت أستراليا. هذه هي الأرض كوكبنا الجميل، نعمة الخالق الرحيم.